بسم الله الرحمن الرحيم. الشريف التاسع عشر من كتاب المزهر للإمام السيوطي رحمه الله تعالى. يقال في الدين والأمر عوج، وفي العصا وغيرها عوج. ابن خالويه في شريفه. يقال في كل ما لا يرى عوج بالكسر، وفيما يرى عوج بالفتح، مثل الشجرة والعصا. قال: فإن قال قائل قد أجمع العلماء على ما ذكرته، فما وجه قوله تعالى لا ترى فيها عوجا والأرض مما يرى، فلم لم تفتح العين؟ فالجواب أن محمد بن القاسم أخبرنا أنه سمع ثعلبا يقول: إن العوج فيما يرى ويحاط به، والعوج في الدين والأرض مما لا يحاط به، وهذا حسن جدا فاعرفه. وفي الإصلاح لابن السكين يقال: قد غلط في كلامه، وقد غلط في حسابه، والغلط في الكلام والغلط في الحساب. وقال ابن خالويه في شرح الفصيح: يقال في كل شيء المقدم والمؤخر إلا في العين، فإنه يقال مؤخر، والجمع مآخير. وقال المرزوقي: لا تكاد العرب تستعمل في العين إلا مؤخر بكسر الخاء وتخفيفها، وكذلك مقدم بكسر الدال وتخفيفها على عادتهم في تخصيص المباني. وفي شرح الفصيح للمرزوقي حكى بعضهم أن أوبأت تختص بالإشارة إلى خلف، وأومأت تختص بالإشارة إلى قدام. وقيل: الإيماء هو الإشارة على أي وجه كانت، والإيباء يختص بها إذا كانت إلى خلف. قال: وهذا من باب ما تقارب لفظه لتقارب معناه. قال: وسمعت بعضهم يقول: الإيباء والإيماء واحد، فيكون من باب الإبدال. وفيه أيضا: الذكر بالضم يكون بالقلب، وبالكسر يكون باللسان، والتذكير بالقلب والمذاكرة لا تكون إلا باللسان. وفيه أيضا: الفلفل معروف، والقلقل أصغر حبا منه وهو من جنسه. وقد روي قول امرئ القيس كأنه حب فلفل بالفاء والقاف. وفيه أيضا: وصف بالسكون اسم الشيء الذي ينفك عن المحيط به جوانبه، ووسط بالتحريك اسم الشيء الذي لا ينفك عن المحيط به جوانبه. تقول: وسط رأسه دهن، لأن الدهن ينفك عن رأسه، ووسطه ووسط رأسه صلب، لأن الصلب لا ينفك عن الرأس. وربما قالوا: إذا كان آخر الكلام هو الأول فاجعله وسطا بالتحريك، وإذا كان آخر الكلام غير الأول فاجعله وسطا بالسكون. وقال بعضهم: إذا كان وسط بعض ما أضيف إليه تحرك سينه، وإذا كان غير ما أضيف إليه تسكن ولا تحرك سينه. فوسط الرأس والدار يحرك لأنه بعضها، ووسط القوم لا يحرك لأنه غيرهم. التهديد للتبريزي: الخضم الأكل بجميع الفم، والقضم دون ذلك. قال الأصمعي: أخبرني ابن أبي طرفة قال: قدم أعرابي على ابن عم له بمكة فقال: إن هذه بلاد مقضم وليست ببلاد مخضم. وفي شرح المقامات لسلام الأنباري ذكر الخليل أنه يقال لمن كان قائما أقعد، ولمن كان نائما أو ساجدا اجلس. وعلله بعضهم بأن القعود هو الانتقال من علو إلى سفل، ولهذا قيل لمن أصيب برجله مقعد، وإن الجلوس هو الانتقال من سفل إلى علو. ومنه سميت نجد جلسا لارتفاعها، وقيل لمن أتاها جالس. وفي شرح المقامات للأنباري النسب إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم مدني، وإلى مدينة المنصور مديني، وإلى مدينة كسرى مدايني. وفيه: السداد بالفتح القصد في الدين، والسداد بالكسر ما يتبلغ به الإنسان، وكل شيء سددت به خللا فهو سداد بالكسر. وقال الإمام أبو محمد ابن علي البصري الحريري صاحب المقامات: أخبرنا أبو علي التستري عن القاضي أبي القاسم عن عبد العزيز بن محمد عن أبي أحمد الحسن بن سعيد العسكري اللغوي عن أبيه عن إبراهيم بن صاعد عن محمد بن ناصح الأهوازي: حدثني النضر بن شميل قال: كنت أدخل على المأمون في سمره، فدخلت ذات ليلة وعلي قميص مرقوع، فقال: يا نضر، ما هذا التقشف حتى تدخل على أمير المؤمنين في هذه الخلقان؟ قلت: يا أمير المؤمنين، أنا شيخ ضعيف وحر مرو شديد، فأتبرد بهذه الخلقان. قال: لا، ولكنك قشف. ثم أجرينا ذكر الحديث، فأجرى هو ذكر النساء، فقال: حدثنا هشيم عن الشعبي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان فيها سداد من عوز. فأورده بفتح السين. فقلت: صدق يا أمير المؤمنين هشيم. حدثنا عوف ابن أبي جميلة عن الحسن عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان فيها سداد من عوز. قال: وكان المأمون متكئا فاستوى جالسا، فقال: كيف قلت سداد؟ قلت: لأن السداد هنا لحن. قال: أو تلحنني؟ قلت: إنما لحن هشيم وكان لحانا، فتبع أمير المؤمنين لفظه. قال: فما الفرق بينهما؟ قلت: السداد بالفتح القصد في الدين والسبيل، والسداد بالكسر البلغة، وكل ما سددت به شيئا فهو سداد. قال: أو تعرف العرب ذلك؟ قلت: نعم، هذا العرجي يقول: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغر. قال المأمون: قبح الله من لا أدب له، وأطرق مليا. ثم قال: ما مالك يا نضر؟ قلت: أريضة لي بمرو أتصابها وأتمززها. قال: أفلا نفيدك معها مالا؟ قلت: إني إلى ذلك لمحتاج. قال: فأخذ القرطاس وأنا لا أدري ما يكتب. ثم قال: كيف تقول إذا أمرت من يترب الكتاب؟ قلت: أتربه. قال: فهو ماذا؟ قلت: مترب. قال: فمن الطين؟ قلت: طينه. قال: فهو ماذا؟ قلت: مطين. فقال: هذه أحسن من الأولى. ثم قال: يا غلام، أتربه وطينه. ثم صلى بنا العشاء، وقال لخادمه: تبلغ معه إلى الفضل بن سهل. قال: فلما قرأ الكتاب قال: يا نضر، إن أمير المؤمنين قد أمر لك ب50,000 درهم، فما كان السبب فيه؟ فأخبرته ولم أكذبه. فقال: ألحنت أمير المؤمنين؟ فقلت: كلا، وإنما لحن هشيم وكان لحانا، فتبع أمير المؤمنين لفظه، وقد تتبع ألفاظ الفقهاء ورواة الآثار. ثم أمر لي الفضل ب30,000 درهم، فأخذت 80,000 درهم بحرف استفيد مني. وفي التهذيب للتبريزي: القبص أخذك الشيء بأطراف أصابعك، والقبصة دون القبضة. وفي الصحاح: المصمصة مثل المضمضة، إلا أنه بطرف اللسان، والمضمضة بالفم كله، وفرق ما بين القبصة والقبضة. وفي شرح الفصيح لابن درستوي: القضم أكل الشيء اليابس وكسره ببعض الأضراس كالبر والشعير والسكر والجوز واللون، والخضم أكل الرطب بجميع الأضراس. وفيه قال بعض العلماء: كل طعام وشراب تحدث فيه حلاوة أو مرارة فإنه يقال فيه قد حلا يحلو وقد مر يمر، وكل ما كان من دهر أو عيش أو أمر يشتد ويلين ولا طعم له فإنه يقال فيه أحلى يحلى وأمر يمر. وفي أمال القال: يقال ترب الرجل إذا افتقر وأترب إذا استغنى. وفي أمال الزجاجي: الخلف بفتح اللام يستعمل في الخير والشر، فأما الخلف بتسكين اللام فلا يكون إلا في الذم. وفي إصلاح المنطق لابن السكين، الحمل ما كان في بطن أو على رأس شجرة، والحمل ما حملت على ظهر أو رأس. قال التبريزي في تهذيبه: ويضبط هذا بأن يقال كل متصل حمل وكل منفصل حمل. وفي كتاب ليس لابن خالوي: جمع أم من الناس أمهات، ومن البهائم أمات. وفي الصحيح قال أبو زيد: الوساجة كثرة اللحم، والوسارة كثرة الشحم. قال: وهو الضخم في الحرفين جميعا. وفيه: برحى كلمة تقال عند الخطأ، عند الخطأ في الرمي، ومرحى عند الإصابة. وفي أدب الكاتب لابن قتيبة: باب الحرفان يتقاربان في اللفظ والمعنى ويلتبسان، فربما وضع الناس أحدهما موضع الآخر، قالوا: عظم الشيء أكثره وعظمه نفسه، والجهد الطاقة والجهد المشقة، والكره المشقة والكره الإكراه، وعرض الشيء إحدى نواحيه وعرضه خلاف طوله، ورفض الشيء وسطه ورفضه نواحيه، والميل بالسكون ما كان فعلا نحو مال عن الحق ميلا، والميل بفتح الياء ما كان خلقة يقال في عنقه ميل وفي الشجرة ميل، والغبن بسكون الباء في الشراء والبيع، والغبن بفتح الباء في الرأي، والحمل بفتح الحاء حمل كل أنثى وكل شجرة، والحمل بالكسر ما كان على ظهر الإنسان. وفلان قرن فلان بفتح القاف إذا كان مثله في السن، وقرنه بكسر القاف إذا كان مثله في الشدة. عدل الشيء بفتح العين مثله، وعدله بالكسر زينته. والحرق بكسر الراء أثر النار في الثوب وغيره، والحرق بفتح الراء النار نفسها، والعر الجرب، والعر قروح. وجئت في عقد الشهر إذا جئت بعد ما ينقضي، وجئت في عقبه إذا جئت وقد بقيت منه بقية. والقرح بالضم وجع الجراحات، والقرح الجراحات نفسها. والضلع الميل، والضلع الاعوجاج، والسكن أهل الدار، والسكن ما سكنت إليه. والذبح مصدر ذبحت، والذبح المذبوح. والرعي مصدر رعيت، والرعي الكلأ. والطحن مصدر طحنت، والطحن الدقيق. والقسم مصدر قسمت، والقسم النصيب. والسقي مصدر سقيت، والسقي النصيب. والسمع مصدر سمعت، والسمع الذكر. ونحو منه: الصوت صوت الإنسان، والصيت الذكر. والغسل مصدر غسلته، والغسل الخطمي، وكل ما غسل به الرأس. والغسل بالضم الماء الذي يغسل به. السبق مصدر سبقت، والسبق الخطر. والهدم مصدر هدمت، والهدم من هدم من جوانب البئر فسقط فيها. والهدم الشيء الخلق، والوقص دق العنق، والوقص قصر العنق. والسب مصدر سببت، والسب الذي يسابك. والنكس مصدر نكست، والنكس من الرجال الذي نكس. والقد مصدر قدت السير، والقد السير. والضر الهزال، وسوء الحال. والضر ضد النفع. والغول البعد. والغول ما اغتال الإنسان فأهلكه. والطعم الطعام، والطعم الشهوة. والطعم أيضا ما يؤديه الذوق. والهجر الإفحاش في القول، والهجر الهذيان. والكور كور الحداد المبني من طين، والكير زق الحداد. والحرم الحرام، والحرم الإحرام. والورق المال من الدراهم، والورق المال من الغنم والإبل. والعوج في الدين والأرض، والعوج في غيره مما خالف الاستواء وكان قائما مثل الخشبة والحائط ونحوه. والذل ضد الصعوبة، والذل ضد العز. واللقط مصدر لقط، واللقط ما سقط من ثمر الشجرة فلقط. النفض مصدر نفضت، والنفض ما سقط من الشيء تنفضه. والخط مصدر خبطت، والخبط ما سقط من الشيء الذي تخبطه. والمرط النسف، والمرط ذهاب الشعر. والأكل مصدر أكلت، والأكل المأكول. والعذق النخلة نفسها، والعذق الكباسة. والمروحة التي يتروح بها، والمروحة الفلات التي ينخرق فيها الريح. والرحلة السفرة، والرحلة الارتحال. وقال الكسائي: الدولة في المال يتداوله القوم بينهم، والدولة في الحرب. وقال عيسى بن عمر: يكونان جميعا في المال والحرب سواء. قال يونس: فأما أنا فوالله ما أدري فرق ما بينهما. وقال يونس: غرفت غرفة واحدة وفي الإناء غرفة، ففرق بينهما. وكذلك قال في الحسوة والحسوة. وقال الفراء: خطوت خطوة بالفتح، والخطوة ما بين القدمين. والطفلة من النساء الناعمة، والطفلة الحديثة السن. وقال الأصمعي: ما استدار فهو كفة، نحو كفة الميزان وكفة الصائد، لأنه يديرها. وما استطال فهو كفة، نحو كفة الثوب وكفة الرمل. والجد الحظ، والجد الاجتهاد والمبالغة. واللحن بفتح الحاء الفطمة، واللحن الخطأ في الكلام. والغرب الدلو العظيمة، والغرب الماء الذي بين البئر والحوض. والسرب جماعة الإبل، والسرب جماعة النساء والظباء. والرق ما يكتب فيه، والرق الملك. والهون الهوان، والهون الرفق. والروع الفزع، والروع النفس. والخير ضد الشر، والخير الكرم. وقالوا: رجل مبطن إذا كان خميس البطن، وبطين إذا كان عظيم البطن، ومبطون إذا كان عليل البطن، وبطن إذا كان منهوما، ومبطان إذا ضخم بطنه من كثرة ما أكل. ورجل مظهر إذا كان شديد الظهر، وظهر إذا اشتكى ظهره، ومصدر شديد الصدر، ومستور يشتكي صدره، ونحض كثير اللحم، ونحيض ذهب لحمه. ورجل تمري يحب أكل التمر، وتمار يبيعه. ومتمر عنده تمر كثير وليس بتاجر، وتامر يطعمه الناس. وشحم لحم يشتهي أكل اللحم والشحم. وشحام لحام يبيعهما، وشاحم لاحم يطعمهما الناس. وشحيم لحيم كثر على جسمه. وبعير عاضه يأكل العظام، وعضه يشتكي من أكل العظام. وامرأة متآم من عادتها أن تلد كل مرة توأمين، فإذا أردت أنها وضعت اثنين في بطن قلت متئم. وكذلك مذكار ومذكر، ومئناث ومؤنس، ومحماق ومحمق. قال: وكل حرف على فعلة وهو وصف فهو للفاعل، نحو هزأ يهزأ بالناس. فإن سكنت العين فهو للمفعول، نحو هزأ يهزأ الناس به. وقال: علوت في الجبل علوا، وعليت في المكارم علاء. ولهيت عن كذا ألهى غفلت، ولهوت من اللهو ألهو. وقلوت اللحم، وقليت الرجل أبغضته. وبدن الرجل ضخما، وبدن أسنى. ووزعت الناقة عطفتها، ووزعتها كففتها. وقتل الرجل، فإن قتله عشق النساء أو الجن لم يقل فيه إلا قتل. ونميت الحديث نقلته على جهة الإصلاح، ونميته نقلته على جهة الإفساد. وآزرت فلانا عاونته، ووازرته صرت له وزيرا. وأملحت القدرة إذا أكثرت ملحها، وملحتها إذا ألقيت فيها بقدر. وحمأت البئر أخرجت حمأتها. وأحمأتها جعلت فيها حمأة، وأدلى دلوه ألقاها في الماء يستقي، فإذا جذبها ليخرجها قيل دلى يدلو، وأنفلت الرمح نزعت نصله، ونصلته ركبت فيه النصل، وأفرط في الشيء تجاوز الحد، وفرط قصا، وأقذيت العين ألقيت فيها الأذى، وقذيتها أخرجت منها الأذى، وأعل على الوسادة ارتفع عنها، وأعل فوق الوسادة صار فوقها، وأضفت الرجل أنزلته، وضفته نزلت عليه، ووعد خيرا وأوعد شرا، وقصص جار وأقصص عدلا. وقالوا وجدت في الغضب موجدة، ووجدت في الحزن وجدا، ووجدت في الغنى وجدا، ووجدت الشيء وجدانا ووجودا، ووجب القلب وجيبا، ووجبت الشمس وجوبا، ووجب البيع جبة، ووجب الحائط وجبة. وباب الفروق في اللغة لا آخر له، وهذا الذي أردناه نبذة منه. النوع الحادي والأربعون: معرفة آداب اللغوي. أول ما يلزمه الإخلاص وتصحيح النية، لقوله صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنيات. ثم التحرع في الأخذ عن الثقات، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولا شك أن علم اللغة من الدين، لأنه من فروض الكفايات، وبه تعرف معاني ألفاظ القرآن والسنة. أخرج أبو بكر ابن الأنباري في كتاب الوقف والابتداء بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا يقرئ القرآن إلا عالم باللغة. وأخرج أبو بكر ابن الأنباري في كتاب الوقف من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: إذا سألتم عن شيء من غريب القرآن فالتمسوه في الشعر، فإن الشعر ديوان العرب. وقال الفارابي في خطبة ديوان الأدب: القرآن كتاب الله وتنزيله، فصل فيه مصالح العباد في معاشهم ومعادهم مما يأتون ويذرون، ولا سبيل إلى علمه وإدراك معانيه إلا بالتبحر في علم هذه اللغة. وقال بعض أهل العلم: حفظ اللغات علينا فرض كفرض الصلاة، فليس يضبط دين إلا بحفظ اللغات. وقال ثعلب في أماليه: الفقيه يحتاج إلى اللغة حاجة شديدة. الدؤوب والملازمة فصل. وعليه الدؤوب والملازمة، فبهما يدرك بغيته. قال ثعلب في أماليه: حدثني الحزامي قال، حدثني أبو ضمرة قال، حدثني من سمع يحيى بن أبي كثير اليماني يقول: كان يقال: لا يدرك العلم براحة الجسم. قال ثعلب: وقيل للأصمعي: كيف حفظت ونسي أصحابك؟ قال: درست وتركوا. قال ثعلب: وحدثني الفضل بن سعيد بن سلم قال: كان رجل يطلب العلم فلا يقدر عليه، فعزم على تركه، فمر بماء ينحدر من رأس جبل على صخرة قد أثر فيها، فقال: الماء على لطافته قد أثر في صخرة على كثافتها، والله لأطلبن، فطلب فأدرك. قلت: وإلى هذا أشار من قال: أطلب ولا تضجرا من مطلب، فآفة الطالب أن يضجرا، أما ترى الماء بتكراره في الصخرة الصماء قد أثرا. الكتابة والقيد فصل. وليكتب كل ما يراه ويسمعه، فذاك أضبط له. وفي الحديث: قيد العلم بالكتابة. وقال القاري في أمالي: حدثنا أبو الحسن علي بن سليمان الأخفش، حدثنا محمد بن يزيد عن أبي المحلم قال: أنشدت يونس أبياتا من رجز فكتبها على ذراعه، ثم قال لي: إنك لجياء بالخير. وقال ابن الأعرابي في نوادره: كنت إذا أتيت العقيلي لم يتكلم بشيء إلا كتبته، فقال: ما ترك عندي قابة إلا كتبها، ولا نقارة إلا انتقرها. وقال القاري في المقصور والممدود: قال الأصمعي: قال عيسى بن عمر: كنت أنسخ بالليل حتى ينقطع سوائي، يعني وسطه. وفي فوائد أن جيرمي بخطه قال شعبة: كنت أجتمع أنا وأبو عمرو بن العلاء عند أبي نوفل ابن أبي عقرب فأسأله عن الحديث خاصة، ويسأله أبو عمرو عن الشعر واللغة خاصة، فلا أكتب شيئا مما يسأله عنه أبو عمرو، ولا يكتب أبو عمرو شيئا مما أسأله أنا عنه. الرحلة فصل. وليرحل في طلب الفوائد والغرائب كما رحل الأئمة. قال القاري في أماليه: حدثنا أبو بكر قال أخبرنا عبد الرحمن قال سمعت عمي يحدث أن أبا العباس ابن عمه وكان من أهل العلم قال شهدت ليلة من الليالي بالبادية، وكنت نازلا عند رجل من بني الصيداء من أهل القصيم، وكان والله واسع الرحل كريم المحل، فأصبحت وقد عزمت على الرجوع إلى العراق، فأتيت أبا مثواي فقلت إني قد هلعت من الغربة واشتقت أهلي، ولم أفد من في قدمتي هذه عليكم كبير علم، وإنما كنت أغتفر وحشة الغربة وجفاء البادية للفائدة، فأظهر توجعا ثم جفاء، ثم أبرز غداء فترديت معه، وأمر بناقة له مهرية فارتحلها واكتفلها، ثم ركب وأردفني وأقبلها مطلع الشمس، فما سرنا كبير مسير حتى لقينا شيخ على حمار له جمة قد سمغها كالورث فكأنها قنبيطة وهو يترنم، فسلم عليه صاحبي وسأله عن نسبه فاعتزى أسديا من بني ثعلبة، فقال أتنشد أن تقول؟ فقال كلا. فقال أين تأم؟ فأشار بيده إلى ماء قريب من الموضع الذي نحن فيه، فأناخ الشيخ وقال لي خذ بيد عمك فأنزله عن حماره، ففعلت، فألقى له كساء ثم قال أنشدنا يرحمك الله وتصدق على هذا الغريب بأبيات يعيهن عنك ويذكرك بهن، فقال إيها الله إذن، ثم أنشدني لقد طال يا سوداء منك المواعد ودون الجدل مأمول منك الفراقد، تمنيننا غدا وغيمكم غدا ضباب فلا صحو ولا الغيم جائد، إذا أنت أعطيت الغنى ثم لم تجد بفضل الغنى ألفيت ما لك حامد، وقل غناء عن كمال جمعته إذا صار ميراثا وواراك لاحد، إذا أنت لم تعرق بجنبك بعض ما يريب من الأدنى رماك الأباعد، إذا الحلم لم يغلب لك الجهل لم تزل عليك بروق جمة ورواعد، إذا العزم لم يفرج لك الشد لم تزل جنيبا كما استتلى الجنيبة قائد، إذا أنت لم تترك طعاما تحبه ولا مقعدا تدعى إليه الولائد، تجللت عارا لا يزال يشبه سباب الرجال نثرهم والقصائد. وأنشدني أيضا تعز فإن الصبر بالحر أجمل وليس على ريب الزمان معول، فلو كان يغني أيها المرء جازعا لنازلة أو كان يغني التذلل لكان التعزي عند كل مصيبة ونازلة بالحر أولى وأجمل، فكيف وكل ليس يعدو حمامه وما لامرئ عما قضى الله مزحل، فإن تكن الأيام فينا تبدلت ببؤسا ونعمى والحوادث تفعل، فما لينت منا قناة صليبة ولا زللتنا للتي ليس يجمل، ولكن رحلناها نفوسا كريمة تحمل ما لا يستطاع فتحمل، وقينا بعزم الصبر منا نفوسنا فصحت لنا الأعراض والناس هزلوا. قال أبو بكر: قال عبد الرحمن قال عمي فقمت والله وقد أنسيت أهلي وهان علي طول الغربة وشظف العيش سرورا بما سمعت. ثم قال لي يا بني من لم تكن استفادة الأدب أحب إليه من الأهل والمال لم ينجب. وقال محمد بن المعلى الأزدي في كتاب الترقيص حدثنا أبو رياش عن الرياشي عن الأصمعي قال كنت أغشى بيوت الأعراب أكتب عنهم كثيرا حتى ألفوني وعرفوا مرادي. فأنا يوما مار بعذار البصرة قالت لي امرأة يا أبا سعيد ائت ذلك الشيخ فإن عنده حديثا حسنا فاكتبه إن شئت. قلت أحسن الله إرشادك. فأتيت شيخا هما فسلمت عليه فرد علي السلام وقال من أنت؟ قلت أنا عبد الملك ابن قريب الأصمعي. قال ذو يتتبع الأعراب فيكتب ألفاظهم؟ قلت نعم وقد بلغني أن عندك حديثا حسنا معجبا رائعا وأخبرني باسمك ونسبك. قال نعم أنا حذيفة بن ثور العجلاني ولد لأبي سبع بنات متواليات وحملت أمي فقلق قلقا كاد قلقه يفلق حبة قلبه من خوف بنت ثامنة. فقال له شيخ من الحي ألا استغذت بمن خلقهن أن يكفيك مؤنتهن؟ قال لا جرم لا أدعوه إلا في أحب البقاع إليه فإنه كريم لا يضيع قصد قاصدي ولا يخيب آمال آملي. فأتى البيت الحرام وقال يا رب حسبي من بنات حسبي شيبن رأسي وأكلن كسبي إن زدتني أخرى خلعت قلبي وزدتني هما يدق صلبي. فإذا بهاتف يقول لا تقنطن غشيت يا ابن سوري بذكر من خيرة الذكور ليس بمثمود ولا منزور محمد من فعله مشكور موجه في قومه مذكور. فرجع أبي واثقا بالله جل جلاله فوضعتني أمي فنشأت أحسن ما نشأ غلام عفة وكرما وبلغت مبلغ الرجال وقمت بأمر أخواتي وزوجتهن وكن عوانس. ثم قضى الله تعالى أن سترتهن ووالدتي ثم من الله علي أن أعطاني فأوسع وأكثر وله الحمد وولدت رجالا كثيرا ونساء وإن بين يدي القوم من ظهري 80 رجلا وامرأة. حفظ الشعر فصل. وليعتني بحفظ أشعار العرب فإن فيه حكما ومواعظ وآدابا وبه يستعان على تفسير القرآن والحديث. قال البخاري في الأدب المفرد حدثنا سعيد بن بليد حدثنا ابن وهب أخبرني جابر بن إسماعيل وغيره عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول الشعر منه حسن ومنه قبيح خذ الحسن ودع القبيح. ولقد رويت من شعر كعب بن مالك أشعارا منها القصيدة فيها 40 بيتا ودون ذلك. وقال أيضا حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى سمعت عمرو بن الشريد عن الشريد قال استنشدني النبي صلى الله عليه وسلم شعر أمية بن أبي الصلت فأنشدت فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول هيه هيه حتى أنشدته 100 قافية. وقال أيضا حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثني معا حدثني عمرو بن سلام أن عبد الملك بن مروان دفع ولده إلى الشعبي يؤدبهم فقال علمهم الشعر يمجدوا وينجدوا وأطعمهم اللحم تشتد قلوبهم وجز شعورهم تشتد رقابهم وجالس بهم علية الرجال يناقضوهم الكلام. وقال ثعلب في أماني أخبرنا عبد الله بن شريد قال حدثني ثابت بن عبد الرحمن قال كتب معاوية بن أبي سفيان إلى زياد إذا جاءك كتابي فأوفد إلي ابنك عبيد الله فأوفده عليه فما سأله عن شيء إلا أنفده له حتى سأله عن الشعر فلم يعرف منه شيئا. قال: فما منعك من روايتي؟ قال: كرهت أن أجمع كلام الله وكلام الشيطان في صدري. فقال: أعذب، والله لقد وضعت رجلي في الركاب يوم الصفين مرارا، ما يمنعني من الانهزام إلا أبيات ابن الإطنابة، حيث يقول: أبت لي عفتي وأبى بلائي، وأخذ الحمد بالثمن الربيح، وإعطائي على الإعدام مالي، وإقدامي على البطل المشيح، وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي، لأدفع عن مآثر صالحات وأحمي بعد عن عرض صحيح. وكتب إلى أبيه أن روه الشعر، فرواه، فما كان يسقط عليه منه شيء. وقال القاري في أمالي: أخبرني أبو بكر بن الأنباري قال: أتى أعرابي إلى ابن عباس فقال: تخوفني مالي أخ لي ظالم، فلا تخذلني المال يا خير من بقي. فقال: قال تخوفك تنقصك؟ قال: نعم. قال: الله أكبر، أو يأخذهم على تخوف، أي على تنقص من خيارهم. التثبت في الرواية. فصل: ولا يقتصر على رواية الأشعار من غير تفهم ما فيها من المعاني واللطائف، فيدخل في قول مروان بن أبي حفصة يذم قوما استكثروا من رواية الأشعار ولا يعلمون ما هي: زوامل للأشعار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعر، لعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأوساقه أو راح ما في الغرائر. أصل: وإذا سمع من أحد شيئا فلا بأس أن يتثبت فيه. قال في الصحاح: سألت أعرابيا من بني تميم بنجد وهو يستقي وبكرته نخيس، أي اتسع ثقب محورها فنخست بنخاس، وهو شيء يلقمه خرق البكرة إذا اتسعت وقلق محورها. انتهى. فوضعت إصبعي على النخاس فقلت: ما هذا؟ وأردت أن أتعرف منه الحاء والخاء، فقال: نخاس بخاء معجمة. فقلت: أليس قال الشاعر: وبكرة نحاسها نحاس؟ فقال: ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، والنخاس خشيبة تلقم في ثقب البكرة إذا اتسع مما يأكله المحور. قال ابن دريد في الجمهرة: قال أبو حاتم، قال الأصمعي: سمعت أعرابيا يقول: عطس فلان فخرج من أنفه جلعلعة، فسألته عن الكلمة فقال: هي خنفساء، نصفها حيوان ونصفها طين. قال: فلا أنسى فرحي بهذه الفائدة. الرفق بمن يؤخذ عنهم، وليرفق بمن يأخذ عنه، ولا يكثر عليه ولا يطول بحيث يضجر. وفي أمال ثعلب إنه قال حين آذوه بكثرة المسائل، قال أبو عمرو: لو أمكنت الناس من نفسي ما تركوا لي طوبة، أي آجورة. الحافظ. فصل: فإذا بلغ الرتبة المطلوبة صار يدعى الحافظ، كما أن من بلغ الرتبة العليا من الحديث يسمى الحافظ، وعلم الحديث واللغة أخوان يجريان في واد واحد. قال ثعلب في أماليه: قال لي سلمة: أصحابك ليس يحفظون؟ قلت: بلى، فلان الحافظ وفلان الحافظ. قال: يغيرون الألفاظ ويقولون لي: قال الفراء كذا وقال كذا، وقد طالت المدة، فأجهد أن أعرف ذلك فلا أعرفه ولا أدري ما يقولون. وظائف الحافظ. فصل: وظائف الحافظ في اللغة أربعة، أحدها وهي العليا الإملاء، كما أن الحفاظ من أهل الحديث أعظم وظائفهم الإملاء، وقد أملى حفاظ اللغة من المتقدمين الكثير، فأملى ثعلب مجالس عديدة في مجلد ضخم، وأملى ابن دريد مجالس كثيرة رأيت منها مجلدا، وأملى أبو محمد القاسم بن الأنباري وولده أبو بكر ما لا يحصى، وأملى أبو علي القالي 5 مجلدات وغيرهم، وطريقتهم في الإملاء كطريقة المحدثين سواء. يكتب المستملي أول القائمة: مجلس أملاه شيخنا فلان بجامع كذا في يوم كذا، ويذكر التاريخ. ثم يورد المملي بإسناده كلاما عن العرب والفصحاء فيه غريب يحتاج إلى التفسير ثم يفسره، ويورد من أشعار العرب وغيرها بأسانيده، ومن الفوائد اللغوية بإسناد وغير إسناد ما يختاره. وقد كان هذا في الصدر الأول فاشيا كثيرا، ثم ماتت الحفاظ وانقطع إملاء اللغة عن دهر المديد واستمر إملاء الحديث. ولما شرعت في إملاء الحديث 72 و800 وجددته بعد انقطاعه 20 سنة من سنة مات الحافظ أبو الفضل ابن حجر، أردت أن أجدد إملاء اللغة وأحييه بعد دثوره، فأمليت مجلسا واحدا فلم أجد له حملة ولا من يرغب فيه فتركته. وآخر من علمته أملى على طريقة اللغويين أبو القاسم الزجاجي، له أمال كثيرة في مجلد ضخم، وكانت وفاته 39 و300، ولم أقف على أمال لأحد بعده. قال ثعلب في أمالي: حضرت مجلس ابن حبيب فلم يملي، فقلت: ويحك أملي ما لك؟ فلم يفعل حتى قمت. وكان حافظا صدوقا في الحق، وكان يعقوب أعلم منه، وكان هو أحفظ للأنساب والأخبار منه. قلت: في هذا توقيع العالم من هو أجل منه، فلا يملي بحضرته. الوظيفة الثانية الإفتاء في اللغة، وليقصد التحري والإبانة والإفادة والوقوف عندما يعلم، وليقل فيما لا يعلم لا أعلم. وإذا سئل عن غريب وكان مفسرا في القرآن فليقتصر عليه. قال ثعلب في أمالي: قال لي محمد بن عبد الله بن طاهر: ما الهلع؟ فقلت: قد فسره الله تعالى ولا يكون أبين من تفسيره، وهو الذي إذا ناله شر أظهر شدة الجزع، وإذا ناله الخير بخل به ومنعه الناس. ذكر من سئل من علماء العربية عن شيء فقال: لا أدري. قال القاضي أبو علي المحسن بن التنوخي في كتابه أخبار المذاكرة ونشوار المحاضرة: حدثني علي بن محمد الفقيه المعروف بالمسرحي أحد خلفاء القضاة ببغداد قال: حدثني أبو عبد الله الزعفراني قال: كنت بحضرة أبي العباس ثعلب يوما فسئل عن شيء فقال: لا أدري. فقيل له: أتقول لا أدري وإليك تضرب أكباد الإبل وإليك الرحلة من كل بلد؟ فقال للسائل: لو كان لأمك بعدد لا أدري بعر لاستغنت. قال القاضي أبو علي: ويشبه هذه الحكاية ما بلغنا عن الشعبي أنه سئل عن مسألة فقال: لا أدري. فقيل له: فبأي شيء تأخذون رزق السلطان؟ فقال: لأقول فيما لا أدري لا أدري. وقال ابن أبي الدنيا في كتاب الأشراف: حدثني أبو صالح المروزي قال: سمعت أبا وهب محمد بن مزاحم قال: قيل للشعبي: إنا لنستحي من كثرة ما تسأل فتقول لا أدري. فقال: لكن ملائكة الله المقربون لم يستحيوا حين سئلوا عما لا يعلمون أن قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال محمد بن حبيب: سألت أبا عبد الله محمد بن الأعرابي في مجلس واحد عن 10 مسألة من شعر الطرماح، يقول في كلها: لا أدري ولم أسمع، أفأحدث لك برأيي؟ أورده ياقوت الحموي في معجم الأدباء. وفي أمالي ثعلب قال الأخفش: لا أدري والله ما قول العرب وضع يديه بين مقمورتين، يعني بين شرتين. وفي الغريب المصنف قال الأصمعي: ما أدري ما الحور في العين؟ قال: ولا أعرف للصوت الذي يجيء من بطن الدابة اسما. قال والمصحف إناء ولا أدري من أي شيء هو. قال ولا أدري لما سمي سام أبرص. وسئل الأصمعي عن عنجول فقال دابة لم أقف على حقيقته. نقله في الجمهرة. وفيها قال أبو حاتم قلت للأصمعي مما اشتقاق هصان وهصيص؟ قال لا أدري. وقال أبو حاتم أظنه معربا وهو الصلب الشديد لأن الهص الظهر بالنبطية. وقال الأصمعي فيما زعم قيل لنصيب ما الشلشال في بيت قاله؟ فقال لا أدري سمعته يقال فقلته. فقال ابن دريد ماء شلشل إذا تشلشل قطرة في إثر قطرة. وفيها قال الأصمعي لا أدري مما اشتقاق جيهان وجهينة وأرأسة أسماء رجال من العرب. قال ابن دريد في الجمهرة جيئل اسم من أسماء الضبع. سألت أبا حاتم عن اشتقاقه فقال لا أعرفه. وسألت أبا عثمان فقال إن لم يكن من جألت الصوف والشعر إذا جمعتهما فلا أدري. وقال ابن دريد أملى علينا أبو حاتم. قال أبو زيد ما بني عليه الكلام ثلاثة أحرف فما زاد ردوه إلى ثلاثة وما نقص رفعوه إلى ثلاثة مثل أب وأخ ودم وفم ويد. وقال ابن دريد لا أدري ما معنى قوله فما زاد ردوه إلى ثلاثة. وهكذا أملى علينا أبو حاتم عن أبي زيد ولا أغيره. وقال ابن دريد الصباحية الأسنة العراب لا أدري إلى من نسبت. وقال ابن دريد أخبرنا أبو حاتم عن الأخفش قال يونس سألت أبا الدقيش ما الدقيش؟ فقال لا أدري إنما هي أسماء نسمعها فنتسمى بها. وقال أبو عبيدة الدقشة دويبة الرقطاء أصغر من القطاء. قال والدقيش شبيه بالقش. وقال ابن دريد قال أبو حاتم لا أدري من الواو هو أم من الياء قولهم ضحى الرجل للشمس يضحى. ومنه قوله تعالى لا تضمأ فيها ولا تضحى. وقال أبو إسحاق النجيرمي تقول العرب إن في ماله لمنتفدا أي سعة. ولست أحفظ كيف سمعته بالفاء أو بالقاف. ذكر من سئل عن شيء فلم يعرفه فسأل من هو أعلم منه. قال الزجاجي في أماليه أخبرنا نفطويه قال ثعلب سألنا بعض أصحابنا عن قول الشاعر جاءت به مرمدا ما ملا ماني أل خم حين ألا فلم أدري ما أقول. فصرت إلى ابن الأعرابي فسألته عنه ففسره لي فقال هذا يصف قرصا خبدته امرأة فلم تنضجه. مرمدا أي ملوثا بالرماد. ما ملا أي لم يمل في الملة وهي الجمر والرماد الحار. وما في مانية زائدة فكأنه قال نية أل والأل وجهه يعني وجه القرص. وخم أي تغير حين ألا أي حين أبطأ في النضج. يقال ألا الرجل إذا توانى وأبطأ في العمل. عزو العلم إلى قائله. ومن بركة العلم وشكره عزوه إلى قائله. قال الحافظ أبو طاهر السلفي سمعت أبا الحسن الصيرفي يقول سمعت أبا عبد الله الصوري يقول قال لي عبد الغني بن سعيد لما وصل كتابي إلى عبد الله الحاتم أجابني بالشكر عليه وذكر أنه أملاه على الناس وضمن كتابه إلي الاعتراف بالفائدة وأنه لا يذكرها إلا عني وأن أبا العباس محمد بن يعقوب الأصم حدثهم. قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال سمعت أبا عبيد يقول من شكر العلم أن تستفيد الشيء فإذا ذكر لك قلت خفي علي كذا وكذا ولم يقل لي به علم حتى أفادني فلان فيه كذا وكذا فهذا شكر العلم انتهى. قلت ولهذا لا تراني أذكر في شيء من تصانيفي حرفا إلا معزوا إلى قائله من العلماء مبينا كتابه الذي ذكر فيه. وفي فوائد النجيرمي لخطه قال العباس بن بكار للضبي: ما أحسن اختيارك للأشعار، فلو زدتنا من اختيارك. فقال: والله ما هذا الاختيار لي، ولكن إبراهيم بن عبد الله استتر عندي، فكنت أطوف وأعود إليه بالأخبار فيأنس ويحدثني. ثم عرض لي خروج إلى ضيعة أياما، فقال لي: اجعل كتبك عندي لأستريح إلى النظر فيها. فتركت عنده قنطرين فيهما أشعار وأخبار، فلما عدت وجدته قد علم على هذه الأشعار، وكان أحفظ الناس للشعر، فجمعته وأخرجته. فقال الناس: اختيار المفضل. ذكر من ظن شيئا ولم يقف فيه على الرواية فوقف عن الإقدام عليه. قال في الجمهرة: أحسب أنهم قالوا: أش على غنمه يئش أشا مثل هش سواء، ولا أقف على حقيقته. وقال ابن دريد: أحسبني قد سمعت جمل سندأب صلب شديد. وقال أبو عبيد في الغريب المصنف: قال أبو عمر: أحسبني قد سمعت رماح أزنية. الرجوع إلى الصواب فصل. وإذا اتفق له أنه أخطأ في شيء ثم بان له الصواب فليرجع ولا يصر على غلطه. قال أبو الحسن الأخفش: سمعت أبا العباس المبرد يقول: إن الذي يغلط ثم يرجع لا يعد ذلك خطأ، لأنه قد خرج منه برجوعه عنه، وإنما الخطأ البين الذي يصر على خطائه ولا يرجع عنه، فذاك يعد كذابا ملعونا. ذكر من قال قولا ورجع عنه. قال في الجمهرة: أجاز أبو زيد: رث الثوب وأرث، وأبى الأصمعي إلا أرث. قال أبو حاتم: ثم رجع بعد ذلك فأجاز رث وأرث رثاثة ورثوثة. وقال في باب آخر: أجاز أبو زيد وأبو عبيدة: صبت الريح وأصبت، ولم يجزه الأصمعي، ثم زعموا أن أبا زيد رجع عنه. وقال فيها: قال الأصمعي: يقال كان ذلك في صبائه، يعني في صباه، إذا فتحوه مدوه، ثم ترك ذلك وكأنه شك فيه. وفي الغريب المصنف: كان أبو عبيدة مرة يروي: زبقته في السجن، أي حبسته بالزاي، ثم رجع إلى الراب. وفي الغريب المصنف أيضا: الدحداح القصير، قال أبو عمرو: بالدال، ثم شك فقال: بالزال وبالدال، ثم رجع فقال: بالدال، وهو الصواب. الرد على العلماء إذا أخطأوا فصل. وإذا تبين له الخطأ في جواب غيره من العلماء فلا بأس بالرد عليه ومناظرته ليظهر الصواب. قال الفضل بن العباس الباهلي: كان أول من أغرى من الأعرابي بالأصمعي أن الأصمعي أتى ولد سعيد بن سلم الباهلي، فسألهم عما يروونه من الشعر، فأنشده بعضهم القصيدة التي فيها: سمين الضواحي لم تؤرقه ليلة، وأنعم أبكار الهموم وعونها. فقال الأصمعي: من رواك هذا الشعر؟ قال: مؤدب لنا يعرف بابن الأعرابي. فقال: أحضروا. فأحضروا. فقال له: هكذا رويتهم هذا البيت برفع ليلة؟ قال: نعم. فقال الأصمعي: هذا خطأ، إنما الرواية ليلة بالنصب، يريد لم تؤرقه أذكار الهموم وعونها ليلة من الليالي. قال: ولو كانت الرواية ليلة بالرفع كانت ليلة مرفوعة بتؤرقه، فبأي شيء يرفع أذكار الهموم وعونها؟ متى يحسن السكوت عن الجواب؟ فصل. وإذا كان المسؤول عنه من الدقائق التي مات أكثر أهلها فلا بأس أن يسكت عن الجواب إعزازا للعلم وإظهارا للفضيلة. قال أبو جعفر النحاس في شرح المعلقات: حكي عن الأصمعي أنه قال: سألت أبا عمرو بن العلاء عن قوله: زعموا أن كل من ضرب العير موال لنا وأن الولاء. فقال: مات الذين يعرفون هذا. وقال أبو عبيد في أمالي حكي عن أبي عمرو بن العلاء أنه سئل عن قول امرئ القيس نطعنهم سلكا ومخلوجة كرك لأمين على نابلي، فقال قد ذهب من يحسن. فصل. ولا بأس بالسكوت إذا رأى من الحاضرين ما لا يليق بالأدب. قال ثعلب في أمالي كنت عند أحمد بن سعيد بن سلم وعنده جماعة من أهل البصرة منهم أبو العالية والسدري وأبو معاوية وعافية، فجرت بيننا وبينهم أبيات الشماخ فخضنا فيها إلى أن ذكرنا قول ابن الأعرابي إذا دعت غوثها ضراتها فزعت أطباق ني على الأسباج منضودي. قال ثعلب فقلنا ابن الأعرابي يقول قرعت، فضحكوا من ذلك. فنحن كذلك إذ دخل ابن الأعرابي فسألته عن الأبيات وألححت عليه في السؤال فانقبض من إلحاحي، فقلت له ما لك قد انقبضت؟ قال لأنك قد ألححت. قال كنت مع هؤلاء القوم في هذه الأبيات فلما جئت سألتك. قال كان ينبغي أن تتركهم حتى يسألهم ثم تكلم إلى العصر، ما من إنسان يرد عليه حرفا ثم انصرف. فأتيته يوم الثلاثاء فإذا أبو المكارم في صدر مجلسه، فقال سله عن الأبيات، فسألته فأنشدني قرعت، فقلت ما قرعت؟ قال إنه يستد عليها الحفل إذا أبطأوا بحلبها حتى يجيء الوطاب فتقرع لها العلب فتسكن لذلك، والعلب من جلود الإبل وهي أطباق الني. فقال لي ابن الأعرابي قد سمعت كما سمعت. قال ثعلب في أمالي من قال قزعت أي استغاثت بشحم ولحم كثير، وكذا يروي أبو عمرو والأصمعي، وفزع استغاث أي أراد أغاثها الشحم واللحم. التثبت في تفسير غريب القرآن والحديث. فصل. وليتثبت كل التثبت في تفسير غريب وقع في القرآن أو في الحديث. قال المبرد في الكامل قال الأصمعي لا يفسر شعرا يوافق تفسيره شيئا من القرآن. وسئل عن قول الشماخ طوى ظمأها في بيضة القيظ بعدما جرى في عنان الشعريين الأماعز، فأبى أن يفسر في عنان الشعريين. قال ابن دريد في الجمهرة قال أبو حاتم سألت الأصمعي عن الصرف والعدل فلم يتكلم فيه. قال ابن دريد سألت عنه عبد الرحمن فقال الصرف الاحتيال والتكلف، والعدل الفدا والمثل، فلم أدر ممن سمع. قال ابن دريد وقال أبو حاتم قلت للأصمعي الربة الجماعة من الناس، فلم يقل فيه شيئا، وأوهمني أنه تركه لأن في القرآن ربيون أي جماعة منسوبة إلى الرب، ولم يذكر الأصمعي في الأساطير شيئا. قال في الجمهرة في باب ما اتفق عليه أبو زيد وأبو عبيدة وكان الأصمعي يشدد فيه ولا يجيز أكثره مما تكلمت به العرب من فعلت وأفعلت، وطعن في الأبيات التي قالتها العرب واستشهد على ذلك. فمن ذلك بان لي الأمر وأبان، ونار لي الأمر وأنار، إلى أن قال وسرى وأسرى، ولم يتكلم فيه الأصمعي لأنه في القرآن وقد قرئ فأسر بأهلك وفسر بأهلك. قال وكذلك لم يتكلم في عصفت وأعصفت لأن في القرآن ريح عاصف، ولم يتكلم في نشر الله الميت وأنشره، ولا في سحته وأسحته لأنه قرئ فيسحتكم، ولا في رفث وأرفث، ولا في جلوا عن الدار وأجلوا، ولا في سلك الطريق وأسلكه لأن في القرآن ما سلككم في سقر، ولا في ينعت الثمرة وأينعت لأنه قرئ ينعه ويانعه، ولا في نكرته وأنكرته لأن في التنزيل نكرهم وقوم منكرون، ولا في خلد إلى الأرض وأخلد، ولا في كننت الحديث وأكننته لأن في التنزيل بيض مكنون
وما تكن صدورهم، ولا في وعيت العلم وأوعيته لأن فيه جمع فأوعى، ولا في وحى وأوحى. قال في الجمهار: الذي سمعت أن معنى الخليل الذي أصفى المودة وأصحها ولا أزيد فيها شيئا. قال: لأنها في القرآن، يعني قوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال: الإد من الأمر الفظيع العظيم. وفي التنزيل: لقد جئتم شيئا إدا والله أعلم بكتابه. وقال: تله إذا صرعه. وكذلك فسر في التنزيل: والله أعلم بكتابه. وقال: زعم قوم من أهل اللغة أن اللات التي كانت تعبد في الجاهلية صخرة كان عندها رجل يلت السويق للحاج، فلما مات عبدت، ولا أدري ما صحة ذلك. ولو كان ذلك كذلك لقالوا اللات يا هذا، وقد قرئ اللات والعزة بالتخفيف والتشديد، والله أعلم، ولم يجئ في الشعر إلا بالتخفيف. قال زيد بن عمر بن نفيل: تركت اللات والعزة جميعا، كذلك يفعل الجلد الصبور. وقد سموا في الجاهلية زيد اللات بالتخفيف لغير. فإن حملت هذه الكلمة على الاشتقاق لم أحب أن أتكلم فيها. وقال: قد جاء في التنزيل حسبانا من السماء. قال أبو عبيدة: عذابا، ولا أدري ما أقول في هذا. وقال: الأثام لا أحب أن أتكلم فيه، لأن المفسرين يقولون في قوله تعالى يلقى أثاما هو واد في جهنم. وقال ابن دريد: روي عن علي رضي الله عنه: أفلح من كانت له مزخة يزخها ثم ينام الفخة. قال: أحسب الفخة النفخ في النوم، وهذا شيء لا أقدم على الكلام فيه. تحرج الأصمعي، فصل. قال المبرد في الكامل: كان الأصمعي لا يفسر ولا ينشد ما كان فيه ذكر الأنواء، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكرت النجوم فأمسكوا. وكان لا يفسر ولا ينشد شعرا يكون فيه هجاء. ذكر من عجز لسانه عن الإبانة عن تفسير اللفظ فعدل إلى الإشارة والتمثيل. قال الأزدي في كتاب الترقيص: أنشدني أبو رياش: أم عيال ضنقها غير أمر، فصرق الصوت بعينيها الصبر، تغدو على الحي بعود منكسر، وتقمطر تارة وتقزحر، لو نحرت في بيتها عشر جزر لأصبحت من لحمهن تعتذر بحلف سح ودمع منهمر. قلت لأبي رياش: ما معنى تقزحر؟ فقال: حدثني ابن زيد قال: حدثنا أبو حاتم قال: أنشدناه الأصمعي. فسألته عنه فقال: أنشدناه أبو عمر ابن العلاء. فسألته عن لقزحرار فقال: أرأيت سنورا بين رواقيل؟ فلم يزدني على هذا شيئا. وقال في الصحاح: المقزحر المتهيئ للسباب والشر، تراه الدهر منتفخا شبه الغضبان. قال أبو عبيدة: هو بالزال والدال جميعا، والمقزحر مثله. قال الأصمعي: سألت خلفا الأحمر عنه فلم يتهيأ له أن يخرج تفسيره بلفظ واحد، فقال: أما رأيت سنورا متوحشا في أصل راقود؟ تنبيه الراوي على ما يخالفه، فصل. وإذا كان له مخالف فلا بأس بالتنبيه على خلافه. قال في الغريب المصنف: قال الكسائي: الذي يلتزق في أسفل القدر القرارة والقرورة. وقال الفراء عن الكسائي: هي القررة. فاختلفت أنا والفراء فقال هو قررة وقلت أنا قرورة. التحري في الفتوى، فصل. ويكون تحريه في الفتوى أبلغ مما يذكر في المذاكرة. قال أبو حاتم السجستاني في كتاب الليل والنهار: سمعت الأصمعي مرة يتحدث فقال في حمرة الشتاء، فسألته بعد ذلك: هل يقال حمرة الشتاء؟ فجبن عن ذلك وقال: حمرة القيظ. الرواية والتعليم. الوظيفة الثالثة والرابعة الرواية والتعليم. ومن آدابهما الإخلاص، وأن يقصد بذلك نشر العلم وأحياءه، والصدق في الرواية، والتحري والنصح في التعليم، والاقتصار على القدر الذي تحمله طاقة المتعلم. ذكر التثبت إذا شك في لفظة هل من قول الشيخ أو رواها عن شيخه. قال القاري في المقصور والممدود: أنشدنا أبو بكر بن الأنباري قال: أنشدنا أبو العباس عن ابن الأعرابي، وجاد بها الوراد يحجز بينها سدى بين قرقار الهدير وأزجمة، أي بين هادر وأخرس، كذا قال ابن الأنباري، فلا أدري رواه عن أبي العباس أو قاله هو. وقال أيضا حكى الفراء: لا ترجع الأمة على قروائها أبدا، كذا حكاه عنه ابن الأنباري في كتابه ولم يفسره، فاستفسرناه فقال: على اجتماعهما، فلا أدري أشتقه أم رواه. ذكر التحري في الرواية والفرق بين مثله ونحوه. قال في الغريب المصنف عن الأصمعي: العروة من الشجرة الذي لا يزال باقيا في الأرض لا يذهب، وجمعه عرى، وهو قول مهلهل: شجرة العرى وعراعر الأقوام. قال أبو عبيد في العروة مثله أو نحوه، إلا أنه قال هذا البيت لشرحبيل رجل من بني تغلب. أبو عمرو مثل قولهما في العروة أو نحوه. ذكر كيفية العمل عند اختلاف الرواة. قال القالي في أمالي: قرأت على أبي بكر محمد بن الحسن بن دريد هذه القصيدة في شعر كعب الغنوي، وأملاها علينا أبو الحسن علي بن سليمان الأخفش، وقال لي: قرئ على أبي العباس محمد بن الحسن الأحول ومحمد بن يزيد وأحمد بن يحيى قال، وبعضهم يروي هذه القصيدة لكعب بن سعد الغنوي، وبعضهم يرويها بأسرها لسهم الغنوي وهو من قومه وليس لأخيه، وبعضهم يروي شيئا منها لسهم. قال: وزادنا أحمد بن يحيى عن أبي العالية في أولها بيتين. قال: وهؤلاء كلهم مختلفون في تقديم الأبيات وتأخيرها، وزيادة الأبيات ونقصانها، وفي تغيير الحروف في متن البيت وعجزه وصدره. قال أبو علي: وأنا ذاكر جميع ذلك. قال: والمرثي بهذه القصيدة يكنى أبا المغوار واسمه هرم، وبعضهم يقول اسمه شبيب، ويحتج ببيت الروية في هذه القصيدة: أقام وخلى الظاعنين شبيب. وهذا البيت مصنوع، والأول كأنه أصح لأنه رواه ثقة. ذكر التلفيق بين روايتين. قال أبو سعيد السكري في شرح شعر هذيل: يمتنع التلفيق في رواية الأشعار. قال: كقول أبي ذؤيب: دعاني إليها القلب إني لأمره سميع فما أدري أرشد طلابها. فإن أبا عمرو رواه بهذا اللفظ دعاني وسميع، ورواه الأصمعي بلفظ عصاني بدل دعاني، وبلفظ مطيع بدل سميع. قال: فيمتنع في الإنشاء ذكر دعاني مع مطيع أو عصاني مع سميع، لأنه من باب التلفيق. ذكر من روى الشعر فحرفه ورواه على غير ما روت الرواة. قال القالي في المقصور والممدود: أخبرني أبو بكر الأنباري قال: أنشد بعض الناس قول الشاعر: سيغنيني الذي أغناك عني فلا فقر يدوم ولا غناء، بفتح الغين. وقال: الغناء الاستغناء ممدود. وقوله عندنا خطأ من وجهين، وذلك أنه لم يروه أحد من الأئمة بفتح الغين، والشعر سبيله أن يحكى عن الأئمة كما تحكى اللغة، ولا تبطل رواية الأئمة بالتظني والحدس. والحجة الأخرى أن الغناء على معنى الغنى، فهذا يبين لك غلط هذا المقتحم على خلاف الأئمة، انتهى. قال محمد بن سلام: وجدنا رواة العلم يغلطون في الشعر ولا يضبط الشعر إلا أهله. وقد روي عن لبيد: باتت تشكى إلي النفس مدهشة، وقد حملتك 70 فإن تعيشي 3 تبلغي أملا، وفي 3 وفاء للـ80. ولا اختلاف في هذا أنه مصنوع تكثر به الأحاديث، ويستعان به على السمر عند الملوك، والملوك لا تستقصي. وكان قتادة بن دعامة السدوسي عالما بالعرب وبأنسابها وأيامها، ولم يأتنا عن أحد من علم العرب أصح من شيء أتانا عن قتادة. أخبرنا عامر بن عبد الملك قال: كان الرجلان من بني مروان يختلفان في الشعر، فيرسلان راكبا فينيخ ببابه فيسأله عنه ثم يسخف. وكان أبو بكر الهزلي يروي هذا العلم عن قتادة. وأخبرني سعيد بن عبيد عن أبي عوانة قال: شهدت عامر بن عبد الملك يسأل قتادة عن أيام العرب وأنسابها وأحاديثها، فاستحسنته فعدت إليه فجعلت أسأله عن ذلك، فقال: ما لك ولهذا؟ دع هذا العلم لعامر وعد إلى شأنك. وقال القاري في أمالي: حدثنا أبو بكر ابن الأنباري قال: حدثني أبي عن أحمد بن عبيد عن الزيادي عن المطلب بن المطلب بن أبي وداعة عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه على باب بني شيبة، فمر رجل وهو يقول: يا أيها الرجل المحول رحله، ألا نزلت بآل عبد الدار؟ هبلتك أمك لو نزلت برحلهم، منعوك من عدم ومن اقتار. قال: فالتفت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبي بكر فقال: أهكذا قال الشاعر؟ قال: لا، والذي بعثك بالحق، لكنه قال: يا أيها الرجل المحول رحله، ألا نزلت بآل عبد مناف، هبلتك أمك لو نزلت برحلهم، منعوك من عدم ومن إقراف، الخالطين فقيرهم بغنيهم، حتى يعود فقيرهم كالكافي، ويكللون جفانهم بسديفهم، حتى تغيب الشمس في الرجاف. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هكذا سمعت الرواة ينشدون. الإمساك في الرواية عند الطعن في السن. فصل. ومن آداب اللغوي أن يمسك عن الرواية إذا كبر ونسي وخاف التخليط. قال أبو الطيب اللغوي في كتاب مراتب النحويين: كان أبو زيد قارب في سنه 100 فاختل حفظه ولم يختل عقله. فأخبرنا عبد القدوس بن أحمد: أنبأنا أبو سعيد الحسن بن الحسين السكري، أنبأنا الرياشي قال: رأيت أبا زيد ومعي كتابه في الشجر والكلأ، فقلت له: أقرأ عليك هذا؟ فقال: لا تقرأه علي، فإني أنسيته. ذكر طرح الشيخ المسألة على أصحابه ليفيدهم. قال ابن خالويه في شرح الدريدية: خرج الأصمعي على أصحابه فقال لهم: ما معنى قول الخنساء: يذكرني طلوع الشمس فخرا وأندبه لكل غروب شمسي، لما خفت هذين الوقتين؟ فلم يعرفوا. فقال: أرادت بطلوع الشمس للغارة وبمغيبها للقرى، فقام أصحابه فقبلوا رجله. وقال القاري في أمالي: حدثنا أبو بكر عن أبي حاتم عن الأصمعي قال يوما خلف لأصحابه: ما تقولون في بيت النابغة الجعدي؟ كأن مقط شراسيفه إلى طرف القنب فالمنقب، لو كان موضع فالمنقب فالقهبل. كيف كان يكون قوله: لطمن بترس شديد الصفاق من خشب الجوز لم يثقبي؟ فقالوا: لا نعلم. فقال: والآبنس. وقال لهم مرة أخرى: ما تقولون في قول النمر بن تولب: ألم بالصحبة وهم هجود خيال طارق من أم حصني؟ لو كان موضع من أم حصني أم حصي، كيف كان يكون قوله: لها ما تشتهي عسل مصفى إذا شاءت وحوار بسمني؟ قالوا: لا نعلم. فقال: وحوار بلمص وهو الفانوس. امتحان القادم فصل. ولا بأس بامتحان من قدم ليعرف محله في العلم وينزل منزلته، لا لقصد تعجيزه وتبكيته، فإن ذلك حرام. ومن فوائد النجيرمي لخطه قال أبو عبد الله اليزيدي: قدم أبو الزوال محمد بن ناهض على إبراهيم بن المدير فقال: أريد أن أرى صاحبكم أبا العباس ثعلبا، وكان أبو الزواد فصيحا، فمضيت به إليه وعرفته مكانه فقربه وحاوره ساعة، ثم قال له ثعلب: ما تعاني في بلادك؟ قال: الإبل. قال: فما معنى قول العرب للبعير: نعم معلق الشربة هذا؟ فقال أبو الزواد: أراد سرعة هذا البعير إذا كان مع راكبه شربة أجزأته لسرعته حتى يوافي الماء الآخر. قال أصب: فما معنى قولهم بعير كريم إلا أن فيه شارب خور؟ فقال: الشوارب عروق تكون في الحلق في مجال الأكل والشرب، فأراد ألا يستوفي ما يأكله ويشربه فهو ضعيف لأن الخور الضعف. فقال ثعلب: قد جمع أبو الزواد علما وفصاحة، فاكتبوا عنه واحفظوا قوله. ذكر من سمع من شيخه شيئا فراجعه فيه أو راجع غيره ليتثبت أمره. قال ابن دريد في الجمهرة: سألت أبا حاتم عن باع وأباعه، فقال: سألت الأصمعي عن هذا فقال: لا يقال أباعه. فقلت: قول الشاعر فليس جوادنا بمباعي، قال: أي غير معرض للبيع. قال: ويقال هوى له وأهوى. وقال الأصمعي: هوى من علو إلى سفل، وأهوى إليه إذا غشيه. قال ابن دري: قلت لأبي حاتم: أليس قد قال الشاعر: هوى زهدم تحت العجاج لحاجري، كمن قض باز أبطم الريح كاسر؟ فقال: أحسب الأصمعي أنسي، وهذا بيت فصيح صحيح. وقال: سمع ابن أحمر يقول: أهوى لها مشقصا حشرا فشبرقها، وكنت أدعو قذاها الإثمد القردة، فاستعمل هذا ونسي ذاك. قال في الجمهرة: جمع فعل على أفعلة في المعتل أجازه النحويون ولم تتكلم به العرب، مثل رحى وأرحية وندى وأندية وقفى وأقفية. قال أبو عثمان: سألت الأقفش: لما جمعت ندى على أندية؟ قال: ندى في وزن فعل، وجمل في وزن فعل، فجمعت جملا جمالا فصار في وزن نداء، فجمعت نداء فجمعت نداء أندية. قال: وهذا غير مسموع من العرب. وفيها: تقول العرب للرجل في الدعاء عليه: أربت من يديك. فقلت لأبي حاتم: ما معنى هذا؟ فقال: شلت يده. وسألت عبد الرحمن فقال: أن يسأل الناس بهما. وقال في الجمهرة: قالوا: ناب أعصل وأنياب عصال. وأنشد يقول: وفر عن أنيابها العصال. فقلت لأبي حاتم: ما نظير أعصل وعصال؟ فقال: أبطح وبطاح، وأجرب وجراب، وأعجف وعجاف. وقال: سأل النعمان بن المنذر رجلا طعن رجلا فقال: كيف صنعت؟ فقال: طعنته في الكبة طعنة في السبة، فأنفذتها من اللبة. فقلت لأبي حاتم: كيف طعنه في السبة وهو فارس؟ فضحك وقال: إن هزم فتبعه، فلما رهقه أكب ليأخذ بمعرفة فرسه، فطعنه في سبته أي دبره. وقال القاري في أمالي: حدثني أبو بكر ابن دريد قال: حدثني أبو حاتم قال: قلت للأصمعي: أتقول في التهدد أبرق وأرعد؟ فقال: لا، لست أقول ذلك إلا أن أرى البرق أو أسمع الرعد. قلت: فقد قال الكميت: أبرق أبرق وأرعد يا يزيد، فما وعيدك لي بظاهر؟ فقال: الكميت جرمقاني من أهل الموصل، أي أعجمي، ليس بحجة، والحجة الذي يقول: إذا جاوزت من ذات عرق ثنية فقل لأبي قابوس ما شئت فارعدي،
فأتيت أبا زيد فقلت له كيف تقول من الرعد والبرق فعلت السماء؟ فقال رعدت وبرقت. فقال من التهدد؟ فقلت من التهدد. فقال رعد وبرق وأرعد وأبرق، فأجاز اللغتين جميعا. وأقبل أعرابي محرم فأردت أن أسأله، فقال لي أبو زيد دعني فأنا أعرف بسؤاله منك. فقال يا أعرابي كيف تقول رعدت السماء وبرقت أو أرعدت وأبرقت؟ فقال رعدت وبرقت. فقال أبو زيد فكيف تقول للرجل من هذا؟ فقال أمن الجخيف تريد، يعني التهديد؟ فقال نعم. فقال أقول رعد وبرق وأرعد وأبرق. وفي الغريب المصنف الزنجيل الضعيف البدن من الرجال، قال الأموي الزنجيل بالنون، فسألت الفراء عنها فقال الزئجيل بالياء مهمول. قال أبو عبيد وهو عندي على ما قال الفراء لقولهم في بعض اللغات الزؤاجل. وفيه قال الأموي جرح تغار بالتاء إذا سال منه الدم، وقال أبو عبيدة نغار بالنون، قال أبو عبيد هو بالنون أشبه. وقال ثعلب في أماليه أنشدنا ابن الأعرابي ولا يدرك الحاجات من حيث تبتغي من الناس إلا المصبحون على رحلي. قال ثعلب قلنا لابن الأعرابي أمعه آخر؟ قال لا هو يتيم. النوع الثاني والأربعون معرفة كتابة اللغة. من فوائد: الأولى، قال ابن فارس في فقه اللغة باب القول على الخط العربي وأول من كتب به، يروى أن أول من كتب الكتاب العربي والسريانية والكتب كلها آدم عليه السلام قبل موته ب300 سنة، كتبها في طين وطبخه، فلما أصاب الأرض الغرق وجد كل قوم كتابا فكتبوا، فأصاب إسماعيل عليه السلام الكتاب العربي. قلت هذا الأثر أخرجه ابن أشتة في كتاب المصاحف بسنده عن كعب الأحبار. ثم قال ابن فارس وكان ابن عباس يقول أول من وضع الكتاب العربي إسماعيل عليه السلام وضعه على لفظه ومنطقه. قلت هذا الأثر أخرجه ابن أشتة والحاكم في المستدرك من طريق عكرمة عن ابن عباس، وزاد أنه كان موصولا حتى فرقه بين ولده، يعني أنه وصل فيه جميع الكلمات ليس بين الحروف فرق هكذا بسم الله الرحمن الرحيم، ثم فرقه بين ابنيه هميسة وقيدر. ثم قال ابن فارس والروايات في هذا الباب تكثر وتختلف. قلت ذكر العسكري عن الأوائل في ذلك أقوالا، فقال أول من وضع الكتاب العربي إسماعيل عليه السلام، وقيل مرامر بن مرة وأسلم بن جدرة وهما من أهل الأنبار. وفي ذلك يقول الشاعر كتبت أبا جاد وحطي مرامر وسودت سربالي ولست بكاتبي. وقيل أول من وضعه أبجد وهود وحطي وكلم وتعف وقلش، وكانوا ملوكا فسمي الهجاء بأسمائهم. وأخرج الحافظ أبو طاهر السلفي في الطيوريات بسنده عن الشعبي قال أول العرب الذي كتب بالعربية حرب بن أمية بن عبد شمس، تعلم من أهل الحيرة وتعلم أهل الحيرة من أهل الأنبار. وقال أبو بكر بن أبي داود في كتاب المصاحف حدثنا عبد الله ابن عبد الزهري حدثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي قال سألنا المهاجرين من أين تعلمتم الكتابة؟ قالوا تعلمنا من أهل الحيرة. وسألنا أهل الحيرة من أين تعلمتم الكتابة؟ قالوا من أهل الأنبار. ثم قال ابن فارس والذي نقوله فيه إن الخط توقيف، وذلك لظاهر قوله تعالى الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وقوله تعالى نون والقلم وما يسطرون. وإذا كان كذا فليس ببعيد أن يوقف آدم عليه السلام أو غيره من الأنبياء عليهم السلام على الكتاب،
فأما أن يكون مخترع اخترعه من تلقاء نفسه فشيء لا يعلم صحته إلا من خبر صحيح. قلت يؤيد ما قاله من التوقيف ما أخرجه ابن أشكى من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أول كتاب أنزله الله من السماء أبو جهل. وأخرج الإمام أحمد بن حنبل في مسنده عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من خط بالقلم إبريس عليه السلام. قال ابن فارس وزعم قوم أن العرب العاربة لم تعرف هذه الحروف بأسمائها وأنهم لم يعرفوا نحوا ولا إعرابا ولا رفعا ولا نصبا ولا همزا. قالوا والدليل على ذلك ما حكاه بعضهم عن بعض الأعراب أنه قيل له أتهمز إسرائيل؟ فقال إني إذن لرجل سوء. قالوا وإنما قال ذلك لأنه لم يعرف من الهمز إلا الضرط والعصر. وقيل لآخر أتجر فلسطين؟ فقال إني إذن لقوي. قال وسمع بعض فصحاء العرب ينشده نحن بني علقمة الأخيار. فقيل له لما نصبت بني؟ فقال ما نصبت، وذلك أنه لم يعرف من النصب إلا إسناد الشيء. قالوا وحكى الأخفش عن أعرابي فصيح أنه سئل أن ينشد قصيدة على الدال فقال وما الدال؟ وحقي أن أبا حية النميري سئل أن ينشد قصيدة على الكاف فقال كفى بالنأي من أسماء كافي وليس لحبها إذ طال شافي. قال ابن فارس والأمر في هذا بخلاف ما ذهب إليه هؤلاء، ومذهبنا فيه التوفيق، فنقول إن أسماء هذه الحروف داخلة في الأسماء التي أعلم الله تعالى أنه علمها آدم عليه السلام، وقد قال تعالى علمه البيان، فهل يكون أول البيان إلا علم الحروف التي يقع بها البيان؟ ولما لا يكون الذي علم آدم الأسماء كلها هو الذي علمه الألف والباء والجيم والدال؟ فأما من حكى عنه الأعراب الذين لم يعرفون الهمز والجر والكاف والدال فإن لم نزعم أن العرب كلها مدرا ووبرا قد عرفوا الكتابة كلها والحروف أجمعها. وما العرب في قديم الزمان إلا كنحن اليوم، فما كل أحد يعرف الكتابة والخط والقراءة. وأبو حية كان أمسي، وقد كان قبله بالزمن الأطول من كان يعرف الكتابة ويخط ويقرأ، وكان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتبون منهم عثمان وعلي وزيد وغيرهم. وقد عرضت المصاحف على عثمان فأرسل بكتف كاف إلى أبي بن كعب فيها حروف فأصلحها، أفيكون جهل أبي حية بالكتابة حجة على هؤلاء الأئمة؟ والذي نقوله في الحروف هو قولنا في الإعراب والعروض، والدليل على صحة هذا وأن القوم قد تداولوا الإعراب أن نستقرئ قصيدة الفطيئة التي أولها شاقتك أضعان لليلى دون ناظرة بواكر، فنجد قوافيها كلها عند الترنم والإعراب تجيء مرفوعة، ولولا علم الفطيئة بذلك لأشبه أن يختلف إعرابها لأن تساويها في حركة واحدة اتفاقا من غير قصد لا يكاد يكون. فإن قال قائل فقد تواترت الروايات بأن أبا الأسود أول من وضع العربية وأن الخليل أول من تكلم في العروض، قيل له نحن لا ننكر ذلك، بل نقول إن هذين العلمين قد كانا قديما وأتت عليهما الأيام وقلا في أيدي الناس، ثم جددهما هذان الإمامان، وقد تقدم دليلنا في معنى الإعراب. وأما العروض فمن الدليل على أنه كان متعارفا معلوما قول الوليد بن المغيرة منكرا لقول من قال إن القرآن شعر، لقد عرضته على أقراء الشعر هزجه ورجزه وكذا وكذا فلم أره يشبه شيئا من ذلك، أفيقول الوليد هذا وهو لا يعرف بحور الشعر؟ وقد زعم ناس أن علوما كانت في القرون الأوائل والزمن المتقادم وأنها درست وجددت منذ زمان قريب وترجمت وأصلحت منقولة من لغة إلى لغة وليس ما قالوا ببعيد، وإن كانت تلك العلوم بحمد الله وحسن توفيقه مرفوضة عندنا. فإن قال قد سمعناكم تقولون إن العرب فعلت كذا ولم تفعل كذا من أنها لا تجمع بين ساكنين ولا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك وأنها تسمي الشخص الواحد بالأسماء الكثيرة وتجمع الأشياء الكثيرة تحت الاسم الواحد، قلنا نحن نقول إن العرب تفعل كذا بعدما وطأناه أن ذلك توقيف حتى ينتهي الأمر إلى الموقف الأول. ومن الدليل على عرفان القدماء من الصحابة وغيرهم بالعربية كتابتهم المصحف على الذي يعلله النحويون في ذوات الواو والياء والهمز والمد والقصر، فكتبوا ذوات الياء بالياء وذوات الواو بالألف ولم يصوروا الهمزة إذا كان ما قبلها ساكنا في مثل الخبء والدفء والملء، فصار ذلك كله حجة، وحتى كره من كره من العلماء ترك اتباع المصحف. انتهى كلام ابن فارس. وقال ابن دريد في أماري أخبرني السكن بن سعيد عن محمد بن عباد عن ابن الكلبي عن عوانة قال أول من كتب بخطنا هذا وهو الجزم مرامر بن مرة وأسلم بن جدرة الطائيان، ثم علموه أهل الأنبار، فتعلمه بشر بن عبد الملك أخو أكيدر بن عبد الملك الكندي صاحب دومة الجندل، وخرج إلى مكة فتزوج الصهباء بنت حرب ابن أمية أخت أبي سفيان، فعلم جماعة من أهل مكة، فلذلك كثر من يكتب بمكة من قريش. فقال رجل من أهل دومة الجندل من كندة يمن على قريش بذلك: لا تجحدوا نعماء بشر عليكم، فقد كان ميمون النقيبة أزهرا، أتاكم بخط الجزم حتى حفظتم من المال ما قد كان شتى مبعثرا، وأتقنتم ما كان بالمال مهملا، وطامنتم ما كان منه منفرا، فأجريتم الأقلام عودا وبدأة، وضاهيتم كتاب كسرى وقيصرا، وأغنيتم عن مسند الحي حمير، وما دبرت في الصحف أقيال حميرا. وقال الجوهري في الصحاح قال الشرقي بن القطامي إن أول من وضع خطنا هذا رجال من طي منهم مرامر بن مرة. قال الشاعر تعلمت باجادة وآل مرامر وسودت سربالي ولست بكاتبي، وإنما قال آل مرامر لأنه قد سمى كل واحد من أولاده بكلمة من أبي جاد وهم ثمانية. وقال أبو سعيد السيرافي فصل في بويه بين أبي جاد وهوز وحطي فجعلهن عربيات، وبين البواقي فجعلهن أعجميات. وقال من يحتج لسيبويه جعلهن عربيات لأنهن مفهومات المعاني في كلام العرب، وقد جرى أبو جاد على لفظ لا يجوز أن يكون إلا عربيا، تقول هذا أبو جاد ورأيت أبا جاد وعجبت من أبي جاد. قال أبو سعيد ولا تبعد فيه العجمة، لأن هذه الحروف عليها يقع تعليم الخط بالسرياني وهي معارف. وقال المسعودي في تاريخه قد كان عدة أمم تفرقوا في ممالك متصلة، منهم المسمى بأبي جاد وهوز وحطي وكلم وسعفص وقرشيات، وهم بنو المحصل بن جندل بن يصعب بن مدين بن إبراهيم الخليل عليه السلام. وأحرف الجمل هي أسماء هؤلاء الملوك، وهي 24 حرفا التي عليها حساب الجمل، وقد قيل في هذه الحروف غير ذلك. فكان أبجد ملك مكة وما يليها من الحجاز، وكان هوز وحطي ملكين بأرض الطائف وما اتصل بها من أرض نجد، وكلم وسعفص وقرشيات ملوكا بمدين، وقيل ببلاد مضر، وكان كلم على أرض مدين وهو ممن أصابه عذاب يوم الظلة مع قوم شعيب، وكانت جارية ابنته بالحجاز، فقالت ترتي كلم أباها بقولها: كلمون هد ركني، هلكه وسط المحلة، سيد القوم أتاه الحتف ساو وسط ظلة، كونت نارا فأضحت دار قومي مضمحلة. وقال المنتصر بن المنذر المديني: ألا يا شعيب قد نطقت مقالة أتيت بها عمرا وحى بني عمري، هم ملكوا أرض الحجاز بأوجه كمثل شعاع الشمس في صورة البدر، وهم قطنوا البيت الحرام وزينوا قطورا وفازوا بالمكارم والفخر، ملوك بني حطي وسعف الصندة وهوزوا أرباب الثنية والحجر.
قال الخطيب في المتفق والمفترق: أخبرنا علي بن المحسن التنوخي، حدثنا أحمد بن يوسف الأزرق، أخبرنا عمي إسماعيل بن يعقوب بن إسحاق بن البهلول، حدثني أبو الفارس أبو الحسن بن منبه بن أحمد اليربوعي، حدثنا يحيى بن محمد بن حشيش المغربي القرشي، حدثنا عثمان بن أيوب من أهل المغرب، حدثنا بهلول بن عبيد النجيبي عن عبد الله بن فروخ عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن أبيه قال: قلت لابن عباس: معاشر قريش، من أين أخذتم هذا الكتاب العربي قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم؟ تجمعون منه ما اجتمع وتفرقون منه ما افترق مثل الألف واللام. قال: أخذناه من حرب ابن أمية. قال: فممن أخذه حرب؟ قال: من عبد الله بن جدعان. قال: فممن أخذه ابن جدعان؟ قال: من أهل الأنبار. قال: فممن أخذه أهل الأنبار؟ قال: من أهل الحيرة. قال: فممن أخذه أهل الحيرة؟ قال: من طارئ طرأ عليهم من اليمن من كندة. قال: فممن أخذه هذا الطارئ؟ قال: من الخفلجان بن الوهم كاتب الوحي لهود عليه الصلاة والسلام.